بنحييكم من صار فينية اليوم السبت آخر يوم من شهر شباط سنة 2015 ونحن وياكم اليوم باستعارة لمقابلة مع أحمد الأسعد من تلفزيون الـ LBC. شو مشكلة 14 أدار مع الشيعة المعارضين لحزب الله ولحركة أمل؟ المشكلة بالواقع كتير كبيرة. المشكلة انه 14 أدار وتيار المستقبل بالتحديد هن حلفاء مع حزب الله وحلفاء مع الأستاذ نبيه بري وحركته ضد لبنان وضد كل المعارضين من القياديين الشيعة لمفهوم ولاية الفقيه ولاحتلال إيران للبنان عن طريق جيشه اللي هو حزب الله. ليه؟ لما حدا بيسمع هالكلام هيدا بيقول انه كلام مبالغ فيه. لا أبدا، الكلام شيء والواقع شيء، الادعاءات شيء والممارسات شيء. نبتدي من وقت ما فل الجيش السوري من لبنان، واكيد ما فلت مخابراته ولا انتهى الاحتلال. شو اللي صار؟ راحت 14 أدار، راح تيار المستقبل تحديدا والأستاذ وليد جملاط، وبدل ما يتحالفوا مع المعارضين الشيعة للاحتلال السوري ولأداة إيران في لبنان العسكرية حزب الله، اتحالفوا مع حزب الله ومع أمل، وما انفتح مجال لأي معارض شيعي وطني سيادي انه يمرق بالانتخابات. ومن بعد منا الانتخابات الثاني نفس الشيء، ولهلا بعد الامور نفس الشيء. 14 أدار ما فيها ولا شخصيه شيعيه بارزه. ليه؟ لانه تيار المستقبل مصالحه للاسف مع بري ومع حزب الله، والظاهر انه وجود حزب الله ببرر وجود تيار المستقبل ووجود نبيه بري وحركته. وهون ما عم نحكي عن الأشخاص، عم نحكي عن الخيارات الوطنية والخيارات السياسية والتحالفات مع الدول الغير لبنانية. مين أعلى أصوات في لبنان ضد الاحتلال الإيراني ضد حزب الله؟ مش مسيحية أبدا، ما عدا القوات اللبنانية وبعض الشخصيات المسيحية. ما في حدا أبدا صوته عالي، وأكثر القيادات المسيحية وخصوصا اللي عند البطرك الراعي من اللقاء المسيحي إلى كل التجمعات اللي هو اتبناها للمطران مظلوم، للمطران صياح، لكل القيادات المارونية في لبنان، من أبدا عند أصوات مرتفعة ضد حزب الله. بالعكس، لحد هلا من وقت ما اجى الراعي وبعده بيقول حزب الله سلاحه شرعي، وهذا كلام وثق ومنه ابدا تجني. كل ممارسات البطرك الراعي وكل المطارن المحيطين فيه ما بتختلف ابدا عن هالسياق هيدا. بنروح عند العماد ميشيل عون وكل جماعته، بعدنا عماد عون عنده اليوم مش حلف مع حزب الله، اليوم هو تماهى مع حزب الله، انتهى داخل حزب الله واعتبر وجوده وتحالفه مع حزب الله عضوي وجودي، وبالتالي منه أبدا بأي سياق ضد حزب الله، بل بالعكس هو أداة لحزب الله. منروح عند التجمعات المسيحية، الرابطة المارونية، شي تاتير على الآخر، واللي بيراجع قياداته وتاريخهم ومصالحهم وين راحين وصوتهم وبياناتهم بيشوف انه ما انه منهم موجودين. نروح عند المجلس الماروني، خينا وديع الخازن الله يخلي لنا اياه ويطولنا بعمره، فلتي هيدا من الادران اللي تركها الاحتلال السوري، تاريخه طبعا بيحكي عنه. نروح عند 14 أدار بشقة ما غير القواتي، نروح عند تيار المستقبل. تيار المستقبل كل يوم والتاني بيغنوا له وبيزقفوا له لنبيه بري، كل يوم والتاني عند حزب الله، وهيدا هودي قاعدين عنده. بكرة بدها تصير الجلسة السابعة وبعدهم قاعدين، ومكترين ومربصين بقعدتهم وتنزلوا حتى عن الملابس الداخلية. هذا كلام يعني الواقع بيقولوا منه كلام. هلا كل يوم والتاني بيحبوا هني يبرروا لنا، يوم بدون يقعدوا مع حزب الله وتاني يوم بدون يبرروا للناس انه قعدوا وبيعطوا اسباب. لا، او للناس اللي سقطوا من طيار المستقبل تحديدا، او لدمهم طيار المستقبل وقيادة طيار المستقبل ومرجعية طيار المستقبل السعودية، منا ابدا اخذتهم بعين الاعتبار. اما اصوات الشيعية فهي اعلى اصوات. مين هن؟ اول امين عام لحزب الله صبح الطفيلة ما حدا تبنيه، ما حدا عم يسترجي حتى يسقط له المذكرات اللي عاملينا ضده. طلع بكذا مقابلة، طلع بصوت عالي ما حدا تطلع عليه. المفتي علي الامين شالوا نبيه بري وشالوا حزب الله، ما خلوه ياخد كتبه من صور، ما حدا ابدا معاشه، وقفوا له معاشه لانه المرجعيات الدينية الاسلامية بتاخد معاشاتها من الدولة وزارة الاوقاف. السنيورة ومن بعد منه الحريري رؤساء وزراء ما رجعوا له معاشه، ما بنعرف اذا هلا رجعوا له معاشه ولا لا، هيدي المعلومة بعد ما حصلنا عليها. عبد الحميد بيضون ليه ما بيكون ب 14 اذار؟ ليه ما انه هو مرشح 14 اذار لمجلس النواب؟ احمد الاسعد، علي الامين الصحافي، حازم الامين الصحافي، كل الصحفيين اللي بيكتبوا بموقع جنوبي، لؤمان سليم، منى فياض، المرحوم هاني فحص، هودي كلهم اعلى اصوات بلبنان هي اصوات شيعية. ولكن 14 اذار، وهون لما بنقول 14 اذار بنقول تيار المستقبل ومعهم استاذ وليد جنبلاط، لانه مصالحهم مع حزب الله ومع نبيه بري، هيدي الاصوات كلها تركينا تركوها وتركوا الطائفة الشيعية حتى حزب الله والإيراني قدر يسيطر عليها بالكامل. مدارسها، جامعاتها، مستشفياتها، خدماتها، قضاء، لأنه عندهم هني حزب الله عنده سجونه وعنده محاكمه وعنده مواقع للتجنيد وعنده معسكرات، دولة قائمة داخل الدولة. ولحد هلا القيادات الشيعية اللي صوتها عالي وصوتها عالي كتير وصوتها دايما بسمي الأشياء بأسمائها مبعدة عن 14 أذار. لا خوفا من حزب الله، لا لأنه مصالح طيار المستقبل ومصالح نبيه بري ومصالح وليد جنبلاط دايما هي الأهم وهي فوق الوطن وفوق كل شيء. وهذا اللي عم بيصير اليوم، هذا نهاد المجنون، هيدا الشخصية. وين ابنه دخلكم؟ نحن بنسأل اليوم ابنه اللي كان يطلع ويتمرجل على تلفزيون الام تي في بين الفترة والتاني ويصرخ ويعيط ويكون اللي عم بيقابله مش قادر يهدين، وبيقول دايما نحن اذا استلمنا، نحن اذا انا محلهم هودي كلهم بقلهم للسعودية ما تتدخلوا، نحن بنعرف مصالحنا. وين هو هذا الشاب اليوم؟ اكتر واحد عم يتعاون مع حزب الله واكتر واحد نزل رايلته فيعمل رئيس وزراء بمباركة حزب الله هو نهاد المجنون. وبالتالي هيدي الشخصيات كلها وكل طيار المستقبل اذا هيدا النمط بده يطل يضل ماشي فيه ما بيروح لمحل الا بالمحل اللي هو فيه، ركوع، خنوع، استسلام، ولا اكثر ولا اقل. اليوم رح نستعير من تلفزيون الال بي سي مقابلة مع صوت شيعي عالي، صوت شيعي عم بيسمي الأشياء بأسمائها ومنه أي صوت. ابن أحمد الأسعد، عفوا ابن كامل الأسعد، كامل الأسعد اللي لما اقتنع ببشير الجميل انه قائد وطني لبناني وقف معه وانتخب بشير الجميل رئيس جمهورية، أحمد الأسعد رئيس مجلس النواب، وكامل الأسعد عفوا اليوم أحمد الأسعد صوته عالي، ولكن ما حدا لا ليش ب 14 أذار أحمد الأسعد، لا مش على اللوائح تبع 14 أذار بالانتخابات، لا أحمد الأسعد مثل غير شخصيات منه مرشح 14 أذار لرئاسة مجلس النواب. أسئلة كتير بتنسأل والأجوبة كتير واضحة وكتير بسيطة. طيار المستقبل طيار منه أبدا عنده مواقف ثابتة، تيار المستقبل أوامر من السعودية، للأسف أكيد السعودية فرق كتير بينه وبين إيران، السعودية مستضيفة 500,000 لبناني، السعودية مفضلة على لبنان بالمادة بالمساندة، وهذه كلهم أمور ما حدا بينكره، ولكن السعودية بلبنان مش مفروض تكون السعودية أولا بلبنان، بلبنان مفروض يكون لبنان أولا. فرق كتير بين الاحتلال الإيراني والأطماع الإيرانية، ولكن بدو الإنسان دايما يحكي الحقيقة ويشوف وين العلل. إذا كانت الطائفة الشيعية بلبنان بدها تتحرر من حزب الله، ما حدا رح يقدر يحررها إلا أبناء الطائفة الشيعية. وما دام تيار المستقبل، ما دامت 14 أدار ما عم تتعاون مع الأصوات الحرة داخل الطائفة الشيعية، حزب الله مكمل ولبنان مكمل بحالة الضياع اللي هو فيها. وكل يوم حزب الله اللي هو الاحتلال الإيراني عم يتمكن أكثر من طائفته من إسكات الأصوات الحرة، وكل يوم عم يتمكن أكثر من هضم لبنان. اللي عم بيصير اليوم منه أبدا طبيعي. بيطلع السيد نصر الله وبيقول انه لا لبنانيين طلعوا معي على سوريا. طيب على اي اساس بده يروحوا معه على سوريا؟ على اساس انه فيش عنده دولة، احترمش الدولة، مش معترف فيها. لو بيعترف بالدولة كان بيعترف بقانونها، بيعترف بالدستورة، بيعترف بكل الشرائع الموجودة. ما بيعترف فيه لانه ما بيعترف انه في دولة اسمها لبنان. وبعده تيار المستقبل وغير تيار المستقبل بزقفوا له، وبعده لمقلعب بايمانه ولمقلعب بكل شيء اسمه شعارات وطنية. ميشيل عون بعده غرقان عند حزب الله، وحزب الله كل اللي عم يعملوا بميشيل عون انه عطاه نواب. ميشيل عون هيدي كل هالنفخة النيابية اللي عنده هيدي كلها من عند حزب الله، وحزب الله مش عطيها ببلاش. ويوم اذا ميشيل عون فكر بيوم من الايام، ومش رح يفكر اكيد، انه يترك حزب الله، هولي كلهم بتركوه بضلش معه حدا. هلا عم يدخلكم هودي قصة النيات. شو قصة النيات؟ يعني في حدا بلبنان بيعرف شو نياته لميشيل عون، وشو بيعرف شو نياته لدكتور سمير جاجا؟ شو الضحك عدقون هذا؟ عم يعملوا ورقة نيات نوايا. طب ما معروف نوايا، يعني نوايا الدكتور جاجا باتجاه ميشيل عون، ونوايا ميشيل عون باتجاه الدكتور جاجا، حدا بعد مش عارفهم بلبنان؟ هيدا كذب، هذا نفاق، هذا دجل. مثل ما حوار المستقبل مع حزب الله حوار ركوع وخنوع واستسلام، حوار تيار ميشيل عون مع القوات اللبنانية هو حوار التشاطر والتذاكي والكذب عن الناس. نقطع الصدر. خلونا نستضيف اليوم نحن وياكم هالمقابلة مستعيرة من تلفزيون الـ LBC اللي هي مع أحمد الأسعد، اللي هو صوت من الأصوات اللبنانية العالية السيادية، واللي للأسف بـ 14 أدار ما عم تلاقي أي صدى، بل بالعكس في خوف منها وابتعاد عنها. لأنه مصالح اللي بيقيمين 14 أدار ما عدا القوات اللبنانية غير المصالح اللبنانية. نحن وياكم مع المقابلة، مقابلة الأستاذ أحمد الأسعد من الـ LBC.
صباح الخير. تبدو الساحة الداخلية اللبنانية مشلولة، وليس في الأفق ما يشير إلى أي اقتراح إيجابي، لا على صعيد رئاسة الجمهورية، ولا على صعيد عمل الحكومة، ولا على صعيد تفعيل عمل مجلس النواب. كما يبدو أن كل الحوارات الجارية بين حزب الله وتيار المستقبل والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لم تحقق أيضا ما كانت تطمو إليه هذه الأطراف حتى الساعة. في هذا الوقت تبقى الساحة الإقليمية مشغولة بما يجري في سوريا والعراق، وتحديدا ما تقوم به داعش بحق الأشوريين، ومحاولات الغرب والقوى المتحالفة معه على الأرض ضرب هذا التنظيم وإشال محاولاته للسيطرة على مناطق أخرى. وبموازاة ما تقوم به داعش تستمر المواجهات في سوريا، ولا سيما في منطقتي درعا وحلب، بين قوات النظام السوري وحلفائه وفي مقدمهم حزب الله وقوات المعارضة السورية المنتمية إلى الجيش السوري الحر. ويشهد الوضع كرا وفرا يسقط في خلاله عدد كبير من الضحايا في صفوف الطرفين، ولا سيما في صفوف المدنيين الذين تقضي عليهم البراميل التي تلقيها طائرات النظام فوق رؤوسهم. كل هذه التطورات سنناقشها مع مستشار حزب الانتماء اللبناني الأستاذ أحمد الأسعد. أهلا وسهلا فيك بالبزيان.
أهلا فيك أستاذ بستان. مستشار العام.
سينا العام. خلينا نشوف بس شوية حركة السيد أحمد. يعني اليوم يبدو مثل ما ذكرنا أنه ليس هناك من أي تقدم على كل الأمور التي لها علاقة بالأزمة الداخلية اللبنانية، لا رئاسة الجمهورية، لا تفعيل عمل الحكومة، لا تفعيل عمل مجلس النواب. هذا الشلل إلى أين يمكن أن يؤدي؟
يعني هذا الشلل الواقع، لأنه حقيقة نحن اليوم الملف اللبناني ما عاد له أهمية كبيرة بالأجندة العالمية، إن كان إقليميا أو دوليا. مثل ما أنت بتعرف سيد بسام، في مشاكل عديدة بالمنطقة، وهيدي المشاكل عندها أولوية. وبالتالي أنت لما عم تتعاطى مع طبقة سياسية منا فعلا رجال دولة، يعني صاحبة قرار، فبتضل ناطرة الظروف الخارجية لهي تقلا بأي اتجاه بدها تروح. وهذا الواقع اللي نحن يعني ماشيين فيه واللي موجود هلا بلبنان. ومشان هيك نحن قلنا، يعني طرحنا من فترة بالنسبة لرئاسة الجمهورية تحديدا، لأنه هذا موضوع مهم جدا، أنه لازم يكون في حراك داخلي بموضوع رئاسة الجمهورية، وهذا الحراك الداخلي يفرض أوراق على الواقع الإقليمي والواقع الدولي. وهذا الحراك الداخلي هو هيك، انه اليوم نحن استاذ بسام حقيقه بلبنان منا بين خيار جيد وخيار افضل. يعني انا والحزب تبعنا وبتصور شريحه كثير كبيره من اللبنانيين الاكبر بتتمنى انه يجي مرشح من قبل 14 اذار لهو يكون رئيس الجمهوريه، ما في شك. بس هذا الخيار منه عملي. يعني اليوم لما كانوا 14 اذار بعز زخمهم، بعتبره جابوا المرحوم نسيب لحود اللي هو انا بعتبره من الرجال القليل اللي بيمثلوا فعلا رجل الدوله كيف لازم يكون. اليوم نحن مش امام خيار مثل ما قلت لك جيد وافضل، نحن اليوم امام خيار سيء واسوء. هذه الخيارات الموجوده على الطاوله. الخيار الاسوء هو انه نجيب رئيس جمهوريه بلا ريحه بلا طعمه بلا لون، بالحقيقه بلانتون طرطور، تعا تعا روح روح. نحن بنعتبر هيك رئيس جمهورية بهيك مواصفات، هذا هو الفرق بعينه. الخيار السيء واللي هو أفضل انه نشتغل نجيب العماد عون. العماد عون عنده هامش من الاستقلالية، عنده هامش من حرية القرار، وبالتالي اكيد انعكاسات وجوده على كرسي رئاسة الجمهورية حتكون أفضل من وجود شخص رمادي بلا اي ريحه بلا اي طعمه بلا اي لون. انما للاسف القضايا الصغيره يعني بعدها هي اللي عم بتكون اهم القضايا الكبيره. ومن هون يعني نحن لما قلنا هذا الحكي من فتره تتذكر يعني قيمه الدنيا وقعدت انه كيف انتم عم بتقولوا بتسموا
العماد عون.
هلا رجعوا الشباب لرشدهم ومبين انه في حوار بهذا الاطار، مثل ما بيقول المثل يعني better late than never، يعني افضل واحد يتاخر عن انه ابدا. فإن شاء الله هذا الحوار يؤدي لهذا الشيء ونترفع هيك ونشوف أنه مصلحة لبنان حقيقة هي أهم من المصالح الصغيرة الضيقة. برجع مرة تانية بكرر، الخيار الموجود على الطاولة لنكون عمليين ونقعد ننظر هيك نحكي حكي بالهوى هو ما بين السيء والأسوأ.
بس اليوم كمان العماد عون يحمل مشروع سياسي، وهذا المشروع السياسي الذي يحمله هو بالتحالف مع حزب الله وبتأييد ما يقوم به حزب الله في لبنان وفي سوريا وفي غير سوريا. يعني إلى أي مدى تستطيعون أن تطمئنوا إلى ما يمكن يقوم به العماد عون في حال تسلم سدة الرئاسة، وأن هذا البلد الذي نحن فيه سيبقى كما هو، سيبقى وجه لبنان كما هو؟
ما نحن اليوم استاذ بسام، نحن اليوم بلبنان الحالي هلأ مثل ما هو، نحن هلأ بصميم تأثير النفوذ الإيراني عليه. شو نضحك على بعض؟ اليوم لبنان هو ورقة بإيد النظام الإيراني.
عظيم. بس بمحل
أنت ما حتروح للأسوأ، أنت ما حتروح للأسوأ، أنت شو ما صار هذا الواقع اللي أنت فيه ما في أسوأ منه. يعني اليوم البلد ما في شيء بيتقدم، ما في شيء بيصير إذا ما وافق عليه حزب الله، وبالتالي هذا يعني إذا ما وافق عليه النظام الإيراني كلنا نعرف هذا الشيء. فانك انت تيجي تقول انه مجيء الجنرال عون حيكون في وضع اسوأ للبنان، لا ما هو صحيح. اللي انت فيه هلا هو اسوأ شيء.
بس ولكن بالاخر في هذا المشروع الذي يعني يتبناه العماد عون ويتبناه حليفه الاساسي اللي هو حزب الله، هذا المشروع ساعتها هو سيمسك بكل مفاصل لبنان الدولة اللبنانية او بكل مفاصل لبنان وسيدير لبنان كما يرغب. يعني لن تكون هناك مقاومة لهذا المشروع.
استاذ بسام، ما هذا انا عم بقوله، انه اليوم رئيس رنادي حيكون بنفس الصفات اللي حضرتك عم تفضل تحكي عنه. ابدا، رئيس رنادي هو هيك شكلا، انه انا رئيس، بس هذا ما حيكون رئيس، ما حيكون صاحب قرار.
فبالتالي هذا العماد عوض، العماد عوض سيكون صاحب قرار لجهة المشروع الذي يمثله، وليس لجهة المشروع او لمشروع لبنان كلبنان او كلبنان كما كما تنظر اليه سوى 14 أذار مثلا.
نحن بصراحة منا كثير مقتنعين انه حزب الله محمس للعماد عوض، ومنا كثير مقتنعين انه النظام الايراني كمان محمس للعماد عوض، مع كل الحكي اللي بنسمعه على الاعلام. لانه ابسط شغله استاذ بسام، لو حقيقه في تبني كان كامل من قبل النظام الايراني وحزب الله بالنسبه للعماد عوض، كنا سمعنا كلام مختلف من الاستاذ نبيه بري وتكتل الاستاذ نبيه بري بالنسبه للعماد عوض. يعني بشكل واضح اليوم واضح انه ما في اوامر اجت من النظام الايراني بشكل صارم لتبني عماد عون، مشان هيك الكلام اللي عم نسمعه من كل حلفاء حزب الله او كل الناس اللي هن تابعين لسياسه حزب الله بعدهم ما عم يتبنوا كلام واضح بالنسبه لانتخاب ميشيل عون،
مع انه السيد حسن نصر الله قال بكل وضوح
انه
مرشحنا هو.
يعني انا بعتبر هذا الشيء من قبل المراوغه. اليوم استاذ بسام، يعني ما بدنا نعطي القصه وقت اكثر ما هي تستاهل، بس اليوم في هامش من القرار الحر عند ميشيل عون، وواضح انه بمحطات معينه الرجل بدنا نعطيه حقه. يعني نحن ما بنحب الانسان يلي بيختلف برايه، هذا الانسان ما بنحترمه كثير او حتى ما بنحترمه ابدا. يعني خطاب العماد عون لما كان بفرنسا مختلف تماما عن خطابه هلا لما اجى على لبنان، فهيك انسان ما فيك انت توثق فيه كثير. بس مثل ما قلت لك اليوم الخيارات الموجوده على الطاوله
بين السيء والاسوء،
بين السيء والاسوء. اليوم ما فينا الا ما نعطي الرجل حقه بمواقف عديده. الرجل عم يتباين بمواقفه مع حزب الله، يعني هو ضد تدخل حزب الله بسوريا، فمن هالمنطلق هذا هامش القرار، يعني انه في فتحة امل لانه هالانسان اذا وصل على سدة الرئاسة يعطي جزء صغير من الهيبة للدولة اللبنانية اللي هي بحاجة لها. اما واحد تجيب واحد بنادي مش معروف شو هو وهذا مجرد صورة، هذا اكيد حيكون تلميذ مطيع ومطيع بامتياز، وبالتالي هذا يعني انه ما بيتغير شيء بالواقع اللي نحن موجودين فيه.
حكيت عن الحراك الداخلي اللي له علاقه بمساله رئاسه الجمهوريه، اللي عم نشوف انه في حوار بين حزب الله وتيار المستقبل، وفي حوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانيه. تيار المستقبل وحزب الله يعني في فكره الرئيس التوافقي ستطرح على الحوار، وطبعا بين القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر مساله رئاسه الجمهوريه مطروحه، ولكن هناك مرشحين اقوياء من العماد ميشيل عون والدكتور سمير جعجع. برايك بظل يعني هذا الشيء ممكن هذا الحراك الداخلي يؤدي لمحل بمساله رئاسه الجمهوريه؟
اليوم بتصور انا انه الحراك الداخلي ممكن يؤدي لمحل ايه اذا كان في نتيجه وتوافق ما بين الحوار اللي عم يصير ما بين القوات والتيار الوطني الحر.
يعني الكرة بملعب المسيحية.
صحيح. اليوم الحوار اللي عم يصير ما بين المستقبل وحزب الله مختلف تماما عن الحوار اللي عم يصير ما بين التيار الوطني وبين القوات. ليش؟ لأنه اليوم أولا الحوار اللي عم يصير ما بين حزب الله والمستقبل نحن بنعتبره هذا مضيعة وقت.
مضيعة وقت،
لأنه اليوم حتى إذا أنت بدك تمتص، إذا بدك التشنج اللي هو موجود على الأرض،
تشنج السني الشيعي
بالضبط، حتى إذا أنت هذه هي الغاية، ما هذا التشنج أستاذ بسام له أسبابه. إذا أنت ما عالجت أسبابه، إذا أنت ما قربت لأسبابه، كل شيء بتعمله ما بيقدم ولا بيأخر. أسباب التشنج شو هي أستاذ بسام؟ أسباب التشنج هي أنه نحن عنا من ميلة من طرف معين، عنا سلاح مشرع بيسموه مقاومة، والأسلحة التانية كلها هيدي ممنوعة. أي حزب تاني هو كمان بده يقاوم تحت أي عنوان ممنوع يقاوم. التشنج موجود لأنه هذا الحزب هو فوق الدولة، هو حقيقة القرارات الأساسية بلبنان بإيده، والتشنج كمان موجود، لأنه هذا الحزب عم يشارك ليقاتل بسوريا، ليحارب بسوريا، وبالتالي لا يدافع عن النظام،
عم بيقتل بشعبه،
عم بيقتل بشعبه. هون أنا بدي يعني شير إنه هذا بناقض اللي بيدعي إنه هو شيعي وماشي بمفهوم التشيع، لأنه التشيع هو حقيقة أنك أنت توقف مع المظلوم ضد الظالم، مش أنك أنت توقف مع الظالم ضد المظلوم. هذا ما خصه بالتشيع، هذا صار بودو. من هالمنطلق هذا، هذه هي الأسباب يلي مخلي الناس يكون عندها حقل. إذا أنت بدك تعمل حوار ما فيك تقرب لهالأسباب هذه، ما فيك تعالج هذه الأسباب، بالتالي أي حوار بتقوم فيه ما له أي طعم. وكلنا نعرف أستاذ بسام أنه اليوم القصة بالنسبة لمشاركة حزب الله بإيران أو بالنسبة لسلاح حزب الله، القصة مش بإيدهم للشباب، القصة بإيدهم.
صحيح.
يعني بالنهاية مثلنا النظام الإيراني هو اللي قال لهم فوتوا شاركوا لأنه حليفنا نحن عم يضعف بسوريا. هو النظام الإيراني بمرحلة معينة بده يشوف انه مصلحته يقول لهم لا رجعوا من سوريا. فمن هالمنطلق هذا الحوار مضي على الوقت، وشو ما صار التشنج حيضل قائم، لانه الاسباب التشنج ما في شيء ممكن يغيرها. اما بالنسبه للتيار الوطني وما بين الوقت اللبناني، الوضع مختلف. انت هون عم تتعاطى مع حزب عنده استقلاليه اللي هو حزب الوقت، وبدك تتعاطى مع حزب آخر كمان عنده هامش واسع من الاستقلالية اللي هو التيار الوطني. فبالتالي هذه الأحزاب ممكن توصل لنتيجة، وهون هذه الأحزاب إذا هي وصلت لنتيجة، وإذا فعلا صار في نوع من التفاهم وترفعنا شوي هيك عن القضايا الصغيرة وحطينا مصلحة لبنان قبل كل شيء، ممكن هذه الأحزاب توصل لنتيجة بالنسبة لموضوع انتخاب رئيس جمهورية. وهذا إذا نحط على الطاولة، أنا بعتبر أنه ممكن فعلا يفرض هذا الواقع على الساحة الإقليمية والساحة الدولية. إنما نحن بدنا رئيس يكون يعني رجل، ما بدنا رئيس يكون هيك مجرد صورة.
يعني برأيك الناسحين بيقدروا يلعبوا هذا الدور؟
طبعا طبعا.
يعني عندما تأتي إيران وغير إيران بيقولوا أنه الكرة بملعب المسيحيين، هل هم يعني بيقولوا هذا الكلام يعني فقط لإبعاد هذه الكرة عن ملعبهم، أم أنه لأنه مدركين أنه ممكن المسيحيين يأثروا؟
هو الإيراني يعني عارف هذا الشيء، لأنه كمان هو عم يحاول يتنصت من مسؤوليته، يعني
يتنصل
يتنصل من مسؤوليته. ف يعني مثل ما هو كمان بيدعي أنه يعني بيدعم العماد عون، هذا النوع من هيك الكلام المعسول استاذ بسام يلي منه حقيقي ومنه دقيق. بالنهايه النظام الايراني وحزب الله بدهم رجل يكون تابع له 100%، تعا تعا روح روح. اي انسان عنده شويه عزه نفس هيك، عنده هيك شويه عنفوان او عنده شويه هامش من القرار الحر، هذا بيعتبروه انسان ممكن يسبب لهم وجع راس، وهن ما بدهم وجع راس، بدهم عبد مأمور.
طب الى اي درجه كمان يعني الكلام انه الوضع اللبناني مرتبط بما يمكن ان تحققه ايران في محادثات نوويه مع الولايات المتحده و يعني حلفاء الولايات المتحده، انه هل هذا الكلام فعليا هو واقعي بهذا الموضوع؟
لا اطلاقا انه واقعي. هذا الكلام بذكرني انا أكيد حضرتك إعلامي أستاذ بسام وبتعرف بالثمانينات لما كان يصير في محادثات ما بين أمريكا وما بين الاتحاد السوفيتي، كمان محادثات عديدة بالنسبة للملفات النووية. كمان نحن هون ما شاء الله عندنا خيال واسع، نحن هون بلبنان وبالمنطقة كنا نتخيل أنه خلص اتفقوا على كل شيء، يعني أنه قسموا العالم، جابوا العالم، هذه خريطة العالم، وقسموا العالم وقالوا أنه هذه الدولة تابعة لهالمعسكر، هذا المعسكر السوفيتي إذا بدك، وهذه الدولة تابعة لهذه المعسكر للمعسكر الأمريكي أو الغربي إذا بدك. الحقيقة ما كانت هيك. بالتالي كان يصير في اتفاقات نووية، صوت 1، صوت 1، صوت 2 وغيره، إنما الصراع يظل قائم. يعني الصراع ما بين الغرب والشيوعية إذا بدك كان يظل قائم. فاليوم يعني أنا اللي بدي أقوله إنه حتى إذا صار في اتفاق نووي ما بين إيران وما بين أمريكا، وممكن هذا يصير. هذا الشيء ممكن يصير لأنه مصلحة النظام الإيراني أنه يصير في اتفاق إذا حست أنه اقتصاديا ممكن هي يخف الخناق عليها. ومن ناحية تانية إدارة أوباما كمان إدارة ما عندها شيء تورجيه بالسياسة الخارجية كإنجازات، بالعكس في هجوم كتير قوي على سياسة إدارة أوباما بالنسبة للسياسة الخارجية، بحاجة هذه الإدارة لإنجاز ما تسوقه أنه هذا هو الإنجاز الدبلوماسي العظيم اللي قامت فيه. بس هذا ما بيعني إطلاقا أستاذ بسام أنه الوضع بالمنطقة أو ممارسة النظام الإيراني بالمنطقة حيتغير. كل شيء بضل هو ذاته. سياسة النظام الإيراني بتضل هي ذاتها، فكرة توسع نفوذ النظام الإيراني بالمنطقة بضل هو ذاته، والصراع ما بين النظام الإيراني والعالم كله سواء إذا بدك بضله هو ذاته. تماما مثل ما كان يصير بالماضي ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين الغرب، كانوا يتفقوا يعني اتفاقات نووية بمراحل معينة، إنما الصراع يظل قائم على دول طبعا العالم الثالث اللي كانت هي مشهد لهذا الصراع.
يعني بس هذا الاتفاق يقتصر على الملف النووي ولا يكون له تأثيرات على ما يجري في سوريا، في العراق، في لبنان، في اليمن، على كل هذه المنطقة لن يكون له تأثيرات،
ما حيكون في تأثيرات جذرية، لأنه بالنهاية أنت عم تتعاطى مع نظام عنده عقلية متخلفة، عقلية حجرية، ما قادر يكون هذا النظام جزء من العالم الحديث من القرن 21. هذا النظام بحاجة مثل كل الأنظمة الفاشلة بالعالم. يعني أنت تعرف اليوم أستاذ بسام بدي أعطيك بس هيك فكرة، لأنه نحن بمجتمعاتنا بنحكي عن إيران نتصور أنه إيران دولة عظمى. أنت بتعرف أنه اليوم معدل معاش المواطن الإيراني هي 200 دولار بالشهر؟ أنت بتعرف أنه اليوم إيران ناتج القومي تبعها ما بيتعدى 360 مليار دولار؟ بالمقاربة الإمارات اللي هن 6 مليون واحد، إيران 8 مليون، الإمارات اللي هي 6 مليون واحد الناتج القومي تبعها 270 مليار. تالي هيدي دول دائما كل الدول الفاشلة هاي بتسمي حالة ممانعة، وهي شو عم تمانع؟ هي عم تمانع التطور، عم تمانع الحديثة، عم تمانع التقدم، عم تمانع العلم، مواكبة العصر، هذا هو عم تمانع.
بس كل هيدي
دول خليني كلام فكرة، كل هيدي دول بالنهاية بحاجة لشماعة لتقول ليش عم بيصير في فشل عندها بمجتمعاتها. وهيدي الشماعة هي هالمقولة العظيمة اللي نحنا نسمعها دائما بالمنطقة عنا، انه هيدي مؤامرة، مؤامرة امبريالية، مؤامرة صهيونية، مؤامرة امريكية. فدائما هيك انظمة لانه هي ما عندها القدرة انها تنتج، ما عندها الذهنية والعقلية والجدية انها تنتج، مشان هيك هي بحاجة لدائما تعادي الغرب تحديدا مشان تبرر فشل تبعها.
عظيم. بس هذه إيران التي تتحدث عنها يعني هي تتدخل في اليمن، تتدخل في العراق، تتدخل في سوريا، تتدخل في البحرين، تدعم الحوثيين في اليمن ماديا وغير ماديا، وكذلك تدعم حزب الله، تدعم النظام السوري كمان بتمده بالاموال، يعني تدعم كمان الجهات العراقيه المواليه لها في العراق وغير غير غير غير، اضافه الى الجهد العسكري الذي تبذله في هذه المنطقه. طب اذا كانت الى هذه الدرجه تعاني اقتصاديا، وإذا كانت بهذه الدرجة يعني تعاني من الفقر وتعاني من العوز، هل بإمكان أن تقوم بهذه السياسة كلها سوا بهذه القوة؟
يعني الشيء اللي عم تفضل فيه دقيق، إنما هذا بيذكرنا بحقيقة حقبة الاتحاد السوفيتي بالثمانينات. يعني الاتحاد السوفيتي نفس الشيء، كان
شعب يوقف الصف ليأكل،
شعب يوقف الصف مش بس ليأكل، ليشتري خبز، إذا لقى خبز والاتحاد السوفيتي عم يوزع مصاري هون وهون وهون على بلاد مثل كوبا، لا يقول انه والله احنا موجودين بهذا العالم. اي نعم، اليوم النظام الايراني هو نظام مفقر شعبه، وانت اليوم اذا بتروح على ايران، انا عندي صداقات كتير بايران، اللبنانيين بايران منهم محبوبين استاذ بسام. ليه منهم محبوبين؟ لانه الشعب الايراني بيقول لك نحن مصرياتنا نحن احق فيهم من انه ينبعثوا على لبنان وغير لبنان، نحن أحق فيه ونحن بحاجة لهم. فبالتالي اليوم إيران دولة فقيرة، ومثل كل الأنظمة الفاشية المتخلفة بالعالم بدها تعمل نفوذ لحالها بالمنطقة بطريقة كتير رجعية، وما عم تفهم انه ايش هل هي الطريقة اللي بتمشي بعصر اللي نحن فيه اليوم. يعني نحن انا ماني ضد اي انسان بده طموح سيد بسام، او اي دولة عندها بدها تطمح ان يكون لها دور، بس في طرق ما عادت مقبولة. يعني انت اليوم كنظام ايراني بدك تطمح ان يكون عندك كلمة بالمنطقة وتأثير بالمنطقة، عال بدك تشتغل على الصدر، بدك تشتغل على جامعاتك، على اعلامك، على قرارك، على 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 التكنولوجيا اللي موجوده عندك، هيك بتعمل نفوذ.
بتطلع بتعمل بدوين وغير ورقه تفضل،
اي ورقه تفضل حكي هذا شو. بالتالي الشيء اللي عم بيعمله النظام الايراني هو انه عم بيمول حزب من هون وحزب من هون وحزب من هون، بحيث انه هذا الحزب بيعمل ميليشيا، ومن خلال هالميليشيا يضغط على الدولة اللي موجود فيها، وبالتالي يركع هذه الدولة، وهذه الدولة تصير تابعة لإله للنظام الإيراني. هذه الطريقة المتبعة، هذه طريقة مر عليها الزمن، هذه طريقة ما عادت مقبولة، وهذه طريقة ما ممكن تستمر. فمن هالمنطلق هيدا اليوم السياسة المتبعة من قبل النظام الإيراني لتتوسع بالمنطقة هي سياسة حقيقة بدائية جدا، وهيدي السياسة ما ممكن تستمر. واللي عم يخليها انه هي تضل قادرة موجودة شغلتين. اولا لانه نحن عم نتعاطى مع ادارة امريكية حقيقة ما عندها سياسة خارجية.
كنت بامريكا من فترة شو
هلا بنحكي، بس لانه اولا عم نتعاطى مع ادارة امريكية ما عندها سياسة خارجية، وانا دائما بقول انه السياسة الخارجية تبعية الادارة الجديدة او ادارة اوباما، ظاهر هني شافوا النائب النفس اللي اتفقوا عليه الشباب بعده وحبوا يطبقوه على حاله. يعني حقيقة هي سياسة نائب النفس بامتياز، ما في اي سياسة خارجية. من ناحية تانية لانه نحن المجتمع العربي لحديت هلا ما كان عندنا خطة علمية وعملية وخطة على المدى المتوسط والمدى الطويل لنواجه هذا النفوذ الايراني. غياب هذه الخطة هو اللي خلى هذا النفوذ انه يكبر ويوسع، لانه صار له 35 سنة عم يشتغل، وقدر بهال 35 سنة يعمل الشيء اللي هو عمله. بالمقابل حقيقة المجتمع العربي كان نايم وما عنده اي خطة، بس عم يشكي وبينعي فقط لديه. فهذا هو الشيء اللي سمح للنفوذ الايراني انه هو يوصل لهذا التوسع. انما هذا الشيء مثل ما انا شايفك سيد بسام بقول لك هذا ما بيستمر. ما في شيء مبني على باطل، هذا تاريخ بشري، هيك ما في شيء مبني على باطل ممكن يستمر.
عاد بس كمان الإيرانيين اليوم عم يطرحوا أنفسهم كشريك للغرب بمواجهة الإرهاب، إنه حتى بعض المسؤولين الإيرانيين يتحدثون عن نفس القيم التي يتقاسمونها هم والغرب بمواجهة الإرهاب.
يسمح لي اللي بده يحكي بهذا الشيء بهذا النفس، إحنا حكي شبعنا حكي، إحنا بدنا فعل، بدنا كلام جدي. هذا الكلام المعقول، هذا الكلام اللي بس هيك مجرد للكلام، هذا للأسف هذا كلام ما بوصل لأي شيء، وبالعكس بيكون مثل هيك واحد عم بيكب شو اسمه، يعني عم بيكب نار على الحقيقة. اليوم إذا الإيراني جدي بهذا الشيء بده يطبق هذا الشيء من خلال ممارساته، يعني من خلال عدم دعمه لحزب الله، لجماعة الصدر بالعراق، للحوثيين باليمن، وكل هالأحزاب العظيمة اللي هو بموجود
معتبرين إرهاب.
طبعا إرهاب، لكن شو هم إرهاب وستين إرهاب شو هم؟
هو موجود مقاومة،
ما هو هذا في حدا بيقول لك أنا إرهابي؟ أكيد بيقول لك أنا مقاومة. هذا عنوان لبيس، شو عم تقاوم عيني؟ كل يوم هذا العنوان بيتغير، اليوم عم قاوم بسوريا، بكرة بأفغانستان، رجع الطالبان، وبعد بكره الله اعلم اذا النظام الايراني لقى انه مصلحتنا نروح لهنيك. هذا حكي، شو بقاوم؟ عم نقاوم مثل ما قلت لك، عم نقاوم التطور، عم نقاوم الانتاج، عم نقاوم الحداثه، عم نقاوم انه هالبلد يوقف على اجريه. هذا اللي عم يقاوموه، عم بيمنعوا هذا الشيء من يتحقق تحت هالشعار السخيف اللي اسمه مقاومه. من هالمنطلق هذا استاذ بسام، قبل ما نحن نبلش نفكر انه هذا الكلام ناخده هيك شوي على على محمل الجد، بدنا نشوف ممارسة حقيقية هي عم بتترجم هذا الحكي. أما إذا ضل هيك حكي بضل حكي. وبعدين من ناحية تانية أنا بدي أقوله إنه اليوم معليش، ما التطرف من جهة بيغذي التطرف من جهة أخرى.
يعني التطرف الإيراني هو الذي أتى بداعش؟
أكيد مش أتى، أعطى زخم. اليوم ما فيك أنت تيجي تقول أنه اللي صار بسوريا أنه في نظام ضلوا 6 أشهر يقتل بشعبه مثل ما واحد عم يقتل صرافير، ما بيقتلهم هيك، في نظام عم يقتل شعبه ب6 أشهر يوم ورا يوم ويوم ورا يوم مثل ما فعلا كأنه صرافير وأقل من صرافير، وبالتالي تقول انه جاي نظام ايراني يساعد هيك نظام يضلوا بالكرسي، وتقولي هاي ما بدها تخلق ردة فعل على الارض. شو حكي هذا؟ بأي عالم انت عايش؟ هذا الشعب يعني هو شايف انه العالم كله سوا عم يتفرجى وما عم بيعمل شيء وما عم يتدخل ليجي يساعده، ما تتصور انه في جزء بده يصير يتفاعل مع اي طرف داخلي بده يكون هو الوحيد اللي بنظره وخلاص من هذا النظام؟ اكيد هيدي نظام الايراني وسياسة النظام الايراني بالمنطقة ما في شك انه اعطت زخم وقوة وحجة لا امثال داعش وغير داعش انه هن يكونوا موجودين وانه هن يلاقوا عطف عند بالارضيه بالمجتمع العربي.
طب رح ناخذ اول بريك اعلاني ونتابع نهاركم سعيد. ونتابع نهاركم سعيد من الـ LBCI مع المستشار العام لحزب الانتماء اللبناني الاستاذ احمد الافعل. أسأل مفوت إياك على يعني الأجواء الأمريكية وما اطلعت عليه في الولايات المتحدة. بدي بس كمل شوي بمسألة يعني التنسيق الإيراني الأمريكي هذا إذا وجد، بس بما أنه الإيرانيين بيحكوا أنه هني كمان عنده نفس المواجهة مع الإرهاب، هناك عدو مشترك بين الولايات المتحدة حاليا والإيرانيين هو داعش، بغض النظر أنه إذا كانوا الإيرانيين تسببوا بولادة داعش أو لم يتسببوا بذلك، ولكن هناك عدو مشترك. الإيرانيون يعني والحلفاء طبعا يخشون من داعش، والامريكيون وحلفائهم كمان يخشون من داعش.
صحيح هذا الكلام صحيح. انا اليوم انت اذا ما عالجت او ما بتعالج الاسباب يلي بتخلي داعش يكون عنده حضن على الارض، شو ما عملت اللي ما بتكون انت عم تشتغل بشكل جذري لتشيل داعش من جذوره. اليوم انت كعالم ما فيك تجي تكيل مكيلين، يعني ما فيك انت تجي تقول انا بدي عالج موضوع داعش وكل الاحزاب اللي هي مثل داعش والتنظيمات اللي هي تابعة للنظام الايراني انا بدي غض النظر عنها. هذا ما بيزبط. هذا بيعني انه انت الاسباب من جذورها ما عم تقرب لها، وبالعكس عم تعطي حجة لا داعش وامثال داعش انه هن يقدروا بالمستقبل يضل في التفاف حواليهم. فاليوم اذا فعلا بده يكون في سياسة جدية لمعالجة الارهاب بالمنطقة، ما فينا نكيل ميكيلين، بده يكون في سياسة جدية لمعالجة كل الارهاب وكل التنظيمات الارهابية طبعا بدرجات وبتفاوت، انما بده يكون في سياسة بهذا الاطار.
بس كمان يعني يمكن اليوم الهدف الايراني من هذا الكلام هو اكبر بكثير. الهدف الايراني انه بده يقول انه ليكوا هذه الانظمه يلي بسموها الدكتاتوريه ويلي عم تدعموا المعارضه فيها لاسقاطها، هيدي الانظمه ضروريه لحتى تحميكم انتم كغرب. ولكن لاحظنا مثلا انه الفرنسيين قامت ايامتهم عن نواب الاربعه يلي اجوا زاروا الرئيس بشار الاسد وطلعوا منه على الاوضاع في سوريا. معناتها الجهه الايرانيه لم تستطع حتى الساعه تحقيق هذا الهدف الاساسي الذي تعمل من 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 اجله.
اكيد ما فيها، ما عم تقدر تعمل، انما هيدي السياسه اللي عم تتبعها هيدي السياسه عم تغذي الارهاب اللي عم تفضل تحكي عنه. يعني انت اليوم ما فيك تتصور انه والله مثلا بشار الاسد هو الحل بسوريا. شو حكي هذا؟ هذا الزلمه يلي قتل يقضى عليها وشعب
انا الحل
بالضبط هيك ما بتركب الراس. هاي هذا الزلمه يلي قتل مئات الالاف من شعبه واللي بعده عم يقتل، حضرتك بالمؤذن اللي تبعيتك قلت كيف عم يقتلهم هالبراميل هيدي، في ابشع من هيك صوره بالعالم؟ بالغاز قتلهم. شو بعد بدك؟ انه تيجي تقول للشعب السوري انه هذا الزلمه اللي قتلكم خلص بدكم تقبلوا فيه انه هو الحاكم تبعكم؟
عم تقول للشعب السوري، عم تقول للغرب، هذا بيحميكم
من الارهاب. بالتالي الارهاب وين عم بيطلع؟ بيطلع عنا بالمناطق تبعنا، هون بيطلع الارهاب، هون عم ينبض، هون الشباب اللي هن عم بيتفاعلوا مع هالتنظيمات. ليه عم يتفاعلوا مع هالتنظيمات؟ عم يتفاعلوا مع هالتنظيمات في جزء اسمه حاجة مادية، بس في جزء تاني عم يشوفوا انه في شيء غلط قدامهم عم يدفعهم لهالتنظيمات، لانه بنظرهم هذا هو الحل. فهذا الغلط طالما هو موجود وطالما انت عم تتبع سياسة انك انت تكرسه مثل تكريس بشار الاسد على سدة الرئاسة بسوريا، هذا بيعني الارهاب حيضل موجود. فمن هالمنطلق هذا اللي انا عم بقوله استاذ بسام انه كل شيء ما بيتعالج الا من جذوره. فاليوم السياسة اللي عم تتبعها نظام ايراني هو سياسة عم تكرس الارهاب.
طيب كنت بالولايات المتحدة من فترة، يعني كان في عندك محاضرات، كان في عندك لقاءات، هل الأمريكيين شايفين هذه الصورة بالفعل أم أنه هم شايفين صورة النائب النف؟
يعني فعلا سؤالك بمحله أستاذ بسام، وهذا هو الشيء اللي أنا كنت عم بحكي فيه بالولايات المتحدة بالإطلالات الإعلامية العديدة، كنت عم بحكي بموضوع أنه بدنا نفهم أستاذ بسام أولا أنه العالم الغربي مختلف تماما عن عالمنا نحن اليوم بالشرق الأوسط. يعني نحن عنا شيء اسمه، نحكي دائما أنه السياسة السورية، السياسة الإيرانية إذا بدك، السياسة السعودية أو السياسة شو ما كان، ونعتمد أنه هذه السياسة ما بتتغير. ليه؟ لأنه حقيقة نحن عنا أنظمة، إذا حدا راح وحدا إجا بضل هو ذاته، يعني بيروح حافظ الأسد بيجي بشار الأسد هو ذاته نفس المنحة، بيروح الخميني بيجي خمنائي نفس الشيء، ما في شيء بيتغير. أما بالدول الحضارية، الدول الغربية اللي بتحترم حالة اللي عندها ديمقراطيات مجذرة، لا، كل إدارة بتجي بتكون عندها سياسة مختلفة وسياسة خارجية مختلفة. يعني مشان هيك ما فينا نحكي نحن عن انه السياسة الامريكية، اللي بيقول السياسة الامريكية هذا انسان بسيط وسيرج وما بيفهم بالعمق حقيقة كيف مركبة امريكا. واكبر اثبات على ذلك وحضرتك اكيد بتعرف انه السياسة الخارجية لادارة بوش مختلفة تماما، نقيد سياسة برار اوباما بالنسبة للسياسة الخارجية. وانا يعني من هالمنطلق هذا كانت زيارتي ولقاءاتي واطلالاتي الاعلامية انه انا بتفهم وبدنا نفهم نحن ليش اجا باراك اوباما رئيس جمهورية بامريكا. وما فيك الا ما تحترم هذه الظاهرة. يعني اليوم هذا رجل، مع انه انا بختلف معه بالسياسة بشكل كتير جذري، ما فيك الا ما تحترم هذه الظاهرة انه واحد يا اخي اسمه باراك، ما اسمه جون، بي اسمه حسين ويمكن جده اسمه علي وبي جده اسمه عباس، اوباما انتخبوا رئيس جمهورية
متفاشعي بالاخر
بالضبط هيك. واحد اصله افريقي وهن الافارقة اذا بدك السود بامريكا ما بيمثلوا الا 10%. يعني هذا بيدل عن قديش في رقي بالمجتمع الامريكي وقديش في فعلا هيك شفافية وقديش اقتنعوا فيه. خلاص هذه ظاهرة ما بتصير بأي دولة أخرى بالعالم، يعني ولا حتى أوروبا، الدول الأوروبية اللي بتدعي الليبرالية أو بتدعي إنه هن منفتحين، هذه ما بتصير. يعني هذه هالبراءة فعلا المطلقة هذه موجودة بس في أمريكا. انتخبوا لأنه آمنوا فيه، وانتخبوا كمان لأنه فعلا كان الشعب الأمريكي بهديك الفترة طالع دينه من حرب العراق. يعني حرب العراق كلفت الشعب الامريكي اموال هائلة، وبعد حرب العراق اكيد حضرتك تعرف صار في انهيار بالاسواق الامريكية لانه امريكا دينت مصاري كثير لتقدر تمول حرب العراق. ومن ناحية تانية كمان صار في قتلة كثير بحرب العراق، وطبعا هذا خلق نوع من ردة الفعل عند الشعب الامريكي انه نحن ما بدنا نتدخل بالخارج. وجاء اوباما بهذا الاطار قال لهم للشعب الامريكي انه نحن حقيقة ما عادش بدنا نتدخل بالعالم، نحن من هلا وطالع بدنا نتطلع على مشاكلنا الداخلية فقط لا غير، ونحل مشاكلنا الداخلية. انا كنت عم حاول وعم بحكي للشعب الامريكي من خلال كل المحاضرات والاطلالات الاعلامية اللي كنت عم قوم فيها، عم بحكي مع الشعب الامريكي انه انا بتفهم هيدي ردة الفعل، انا بتفهم انه هن كيف وصلوا لهالنظرة هاي، بس انا كنت عم بوصل رسالة انه اليوم الإنسان لما بيهرب من مشكلة سيد بسام، هذه المشكلة ما تنحل لحالها، بالعكس تكبر تتفاقم. فبالتالي اليوم إدارة أوباما سياستها الخارجية انعزاليتها بالداخل الأمريكي هو اللي خلى مشكلة الإرهاب
تكبر.
بالمنطقة تكبر. فأنا هذا هو كان الرسالة إذا بدك السياسية اللي كنت بحاول
إنه ما فيكم تقعدوا على جنب، لازم تتدخلوا،
لازم تتدخلوا، لأنه إذا قعدتوا على جنب المشاكل بدها تكبر. وتحديدا لأنه كلنا نعرف من من من, من يعني أيام التاريخ المعاصر، اليوم أمريكا إذا هي ما كانت برأس الحرب العالم كله بينام، بيضلوا نايم وشبعانه. يعني ببوزنيا، بيوغوسلافيا، ببوزنيا اللي هي كانت يعني جنينة أوروبا إذا بدك، كانوا يحكوا الأوروبيين عن المجازر يلي كانوا عم بيقوموا فيها الصرب بحق الإسلام هنيك، سنة ورا سنة حكي هيك حكي يعني قد بدك شعر، ما يعملوا شيء يتفرجوا. لما أمريكا وقتها بأيام إدارة كلينتون أخذت المبادرة وفعلا فاتوا، ساعتها فاتوا الأوروبيين وراهم. فاليوم أمريكا إذا هي ما بتتدخل، ما بتكون هي القدوة، ما بتكون هي رأس الحرب، العالم كله بيضلوا نايم وعم يتفرج. فمن هالمنطلق أنا كنت عم حاكي رأي العام الأمريكي، بحيث أنه صحيح هيدي قصة التفاعل بمشاكل العالم إلى عواقب وإلى تداعيات وإلى كلفة على المجتمع الأمريكي، إنما عدم أنه واحد يعمل هذا الشيء وأنه واحد ينعزل عنده كلفة أكبر بكثير، لأنه المشكلة بتصير أكبر بكثير. وكان في شيء اجتماعي طبعا من العمل يلي نحن عم نقوم فيه بالفاونديشن تبعيتنا، بالجمعية تبعيتنا اللي اسمها Saving the Next Generation، اللي هو يعني إنقاذ الأجيال الصاعدة. وكنت عم بشرح، كنا عم نشرح أنا ومدامتي بالحقيقة، عم نشرح كمان هذه الجمعية شو عم تعمل وكيف نشاطاتها، وكيف أنه نحن مش بس بحاجة حقيقة لسياسة خارجية مختلفة بالمنطقة، نحن بحاجة كمان لعمل اجتماعي على الأرض يكون موجه للبيئة اللي هي المعدومة، اللي هي متواضعة كثير، اللي هي فقيرة واللي ما عندها علم، واللي هي البيئة اللي بتحتضن كل هالتيارات
اللي ممكن يستفيد منها الإرهاب، يعني
المتأسلمة، نحن نسميها متأسلمة، لأنه اسم الله صار في شعارات كتير وكل واحد بيحمل لك شعار بيقول لك انا بمثل الاسلام، واللي هي ارهابيه مثل ما انت عم تفضل بتقول، انه في ضروره ليكون في برامج عمليه لهذه البيئه، لنروح لهالولاد اللي هن موجودين بهذه البيئه نعطيهم خيار اخر بالحياه، لانه اذا ما اعطيناهم خيار اخر بالحياه بمرحله معينه، هذا الصبي لما بيصير عمره 17 18 سنه إذا ما أنه معلم وما عنده وظيفة وما في شغل، ما في أسهل منه أي حزب إرهابي يجي لي ويقول له خد يا عيني هايدي بارودة وها $400 بالشهر، وأنا بقول لك مين بدك تقاتل وين بدك تقاتل. بس هذا الشاب ذاته، خليني نكمل بس الفكرة، هذا الشاب ذاته السيد بسام علمه عطيه شهادة فعلا تخوله أنه يشتغل ويربي عائلة ويعيش حياة كريمة ويجيب يكون عنده معاش محترم، وبعدين عطيه بارودة بيقول لك حل عني انت والبارودة تبعيتك. فهذا اللي نحن كنا عم نقوله، انه في ضرورة لأن يكون في برامج عملية بالبيئة المعدومة اللي عم تحضن الإرهاب.
هاي البيئة عم تتحدث عنها حضرتك اللي حكيت فيها مع الناس اللي شفتهم بأمريكا، مع الرياض اللي شفتها بأمريكا، هي بيئة حزب الله أو كل البيئات التي لها علاقة بما يمكن أن يسمى يعني إرهاب أو غير إرهاب؟
لا كل البيئات، كل البيئات. هو اسم الله
مش إنه مش إنه مش إنه أنت هدفك من وراء هذه الزيارة من هذه المحادثات إنه بس تواجه حزب الله بالبيئة الشيعية؟
لا ما هو اسم الله مثلك قبل شوي، الشعارات والأحزاب والرايات كتروا، وبالتالي ما ننسى سيد بسام في شغلة أساسية، انه التطرف من ميل بغسل التطرف من
عظيم.
فمن هالمنطلق هيدا انت ما فيك تعالج موضوع التطرف او الارهاب من زاوية واحدة، بدك تعالجه من كل الزوايا لفعلا توصل لمجتمع حضاري، مجتمع هيك عنا بلبنان وبالمنطقة نصير جزء. يا اخي ما بدي اقول من القانون 21، يصير جزء من القرن العشرين. ما نعود عايشين بالقرون الوسطى وبالعصر الحجري. فبدك تعالج أسبابه وأسبابه على الأرض بكل البيئات اللي هي فعلا تستغل هذه العوز الموجود عند العالم وقلة العلم لأجندات خاصة لإلها.
قديش في قناعة عند الأمريكيين أنه هذا الموضوع هو أمر ضروري إلى جانب العمل العسكري اللي عندهم فيه هلا؟
ما في شك أنه عند المجتمع الأمريكي في قناعة كتير كبيرة أستاذ أسامة. في قناعة كتير كبيرة. هذا ما عم يترجم بشكل عملي مثل ما يلزم، لأنه الإدارة الحالية أخذت على عاتقها أنه هي ما يكون عندها دور كتير كبير بالسياسة الخارجية. يعني اليوم بدنا نعرف كمان، أنا يعني أنا بدي أحكي رأيي بهذا الموضوع، أنه أنا بتصور أنه هذا الرجل اللي اسمه باراك أوباما لما وعد الشعب الأمريكي بال2008 أنه نحن ما بقى حنتدخل، أنه نحن ما بقى حكون لنا خاصة بالعالم، أنه نحن بدنا نطلع على مشاكلنا. طبعا كان بعده هو ما عنده هالتجربة السياسية المخضرمة، كان بس سنتين صار سناتور يعني في عن شيكاغو عن إلينويز. فهذا الرجل أنا بتصور هلأ بعد ما كسب شوية خبرة بكون بينه وبين حاله، أنا بتصور أنه دمان أنه أعلن هيدي كل هالأشياء لأنه حط حاله بقفص حقيقة بهذا الإعلان الواضح اللي قال فيه للمجتمع الأمريكي نحن ما بقى بدنا نتدخل وما بقى بدنا يكون عندنا دور. حط حاله بقفص وحط أمريكا بقفص وحط العالم كله بقفص. فهذا القفص هو اللي عم نتعاطى معه نحن هلأ حاليا مع الإدارة الأمريكية، لأنه الإدارة الأمريكية مش قادرة تطلع من الوعود يلي أطلقها باراك أوباما حين ذاك. وبالتالي مش هيك بالمرحلة الحالية هذا التعاطف اللي عم تفضل وتحكي عنه اللي هو موجود عند المجتمع والشعب الأمريكي ما بيترجم من خلال هذه الإدارة.
بس كمان هذه الإدارة أخذت قرار أنه هي تقوم بضربات جوية ضد ما يعرف بالإرهاب ضد داعش.
هذا هو
يعني هذا قرار كمان منه هي
هذا لا منه صعب هذا القرار. يعني هو
مش هذا مش تدخل عسكري يعني.
بلا تدخل بس ما هو
أرسلوا بعض العساكر يعني إلى الأرض وإلى العراق وغير العراق.
بس هذا يعني ضمن الشيء اللي هو قاله، هو قال تحديدا باللغة الإنجليزية there will be no boots on the ground، يعني ما حنرسل جيش على الأرض. فمن هالمنطلق هذه الضربات العسكرية هي رفع عتب، الضربات الجوية عم تفضل وتحكي عنها هي رفع عتب، وكلنا شايفين انه هذه الضربات الجوية ما بتوصل لأي نتيجة. يعني بعدهم داعش كل يوم بنسمع انه راحوا لهون ووصلوا لهون وعملوا هيك هون وعملوا هيك هون. اليوم الضربات الجوية
بده وقت.
ايه بده وقت، بس هذا لحاله منه كافي استاذ سام، وهذا لحاله منه كافي، وكل الناس بتعرف هذا الشيء. والمشكلة هي انه مثل ما قلت لك قبل شوي انه باراك اوباما صرح بشكل واضح للرأي العام الامريكي انه انا ما حاسمح للجيش الامريكي بقى يدخل باي محل، وهو سجين هذه التصريحات. امريكا كلها والعالم كله صار سجين هذه التصريحات اللي اطلقها بال2008، ومشان هيك سقف اللي بيقدر يعمله هو هذه الضربات الجوية واللي هي لحالها منها كيف.
كمان في خطوة تانية يعني أخذوها الأمريكيين هي تدريب المعارضة المعتدلة بيسموها السوية هني والأطراف. يعني كمان هذه يمكن خطوة بديلة عن وجود قوات أمريكية على الأرض.
يعني فعلا هون كمان بيطبق المثل اللي بيقول better late than never. يعني تصور لو الإدارة الأمريكية بأوائل الثورة السورية يعني لو كان عندها دور فعال ولو كان وقفت مع هذا الشعب اللي عم بيندبح وعم بينقتل بهذا المنظر البشع اللي كنا نشوفه على التلفزيونات، لو فعلا كان عنده دور أمريكا اللي تحكي بالقيم الإنسانية وبالعدالة وبحرية الرأي، لو فعلا كان عنده دور أكيد كانت الخارطة اليوم بسوريا وبالمنطقة مختلفة تماما عن الواقع اللي نحن فيه. ويمكن أصلا ما كنا سمعنا بداعش. برجع بقول لك سيد بسام، داعش وغير داعش إني ردة فعل تقاصع تقاعس الغربي وتحديدا الأمريكي اللي صار بالنسبة للثورة السورية والإجرام اللي صار بحق الشعب السوري. فهلا جايين انه بدهم يضربوا 5000 واحد يعني عظيم. بس هذا مشكلة
جيدة يعني يستفاد منها بمواجهة الإرهاب ويستفاد منها أيضا بالقتال ضد النظام السوري.
ما في شك أنه خطوة إيجابية إنما متأخرة إنما مطلوب أكثر بكثير من هيك. بس هذه الإدارة ما قدر تعمل المطلوب. هذا اللي عم قلك إياه لأنه نحن عم نتعاطى مع إدارة أعلنت تصريحات واضحة وبالتالي بالغرب بالدول اللي بتحترم حالها في شعب بيحاسب السيستم. مش مثل عنا يعني نحن عنا بمجتمعاتنا للأسف الناس بتشكي وبتنعي إنه ما عنا مي وما عنا كهرباء وما عنا طرقات وما عنا شغل وما عنا وما عنا وما عنا وبتجي
الشباب
ينتخبوا هم ذات الناس. يعني اليوم الديمقراطية شو هي الديمقراطية سيد بسام؟ الديمقراطية هي إن أنت تحاسب المسؤول بالأربع سنين اللي مرق فيها تشوف إذا فعلا كان صادق مع وعوده تسأل حالك إذا فعلا أنا حاسس إنه أنا كمجتمع عم نتقدم لقدام.
وحتى كمان المسؤول مش عم يعطيك الفرصة إنك تحاسبه بمدد لحاله
كمان. فمن هالمنطلق هذا اليوم احنا للأسف شعب بعد ما وصلنا للمستوى اللي نحاسب فيه يعني. فمشان هيك بنرجع بهالدوامة اللي نحن فيها. مشان هيك نحن ما عنا ديمقراطية بمعنى الديمقراطية. عنا حرية رأي لهامش معين بس هذه هي القصة. ديمقراطية هي انه الشعب يحاسب الطبقة السياسية يسأل حاله نحن كيف كنا من أربع سنين وكيف صرنا. وبالتالي إذا ما كان راضي عن هذا الواقع يجرب البديل ويرجع يحاسب البديل انه انت شو عملت وكيف تقيدت بالبرنامج اللي انت صرحت فيه. هذه هي الديمقراطية. بامريكا وبالدول الغربية الدول الحضرية لا في ديمقراطية. في شعب يحاسب. في شعب بيقول لك انت قلت هيك وانت نفذت نقيض هذا الشيء. فمن هالمنطلق هذا يعني ادارة اوباما برجع بقول تصريحات يلي قامت فيها السياسية اللي اجت فيها هي هلأ سجينتها وما قادرة تطلع منا على الإطلاق. ومشان هيك أي خطط عم بيكون عندها كسياسة خارجية عم بتكون خطط كتير صغيرة متواضعة.
قلت أنه يعني إذا لم يتحرك الأمريكيون ما حدا بيتحرك حتى الأوروبيين ما بيتحركوا. اليوم الأوروبيين يعني عم بيكونوا متأثرين أكتر بمسألة الإرهاب. يعني عم نشوف انه في يمكن الاف المقاتلين الاجانب اللي اجوا على سوريا وعلى العراق والتحقوا بداعش اللي هني اجوا من دول اوروبية ومن غير دول اوروبية. عم نشوف انه كمان هذا الارهاب تعاني منه دول اوروبا بشكل مباشر. شفنا شو حصل بفرنسا, شفنا شو حصل ببلجيكا, شفنا شو حصل بالدنمارك. انه وتلاحق يعني هذه الدول من يجتبع فيه بانه ينتمي الى داعش او يؤيد داعش. رأيك الأوروبيين مش قادرين يأثروا على الأمريكيين بهذا الموضوع؟
لا ما بيقدروا يأثروا لأنه مثل ما قلنا يعني بالنهاية القرار بيرجع للإدارة الأمريكية والإدارة الأمريكية خلص حبست حالها بتصريحاتها وما بقى فيها تتبع سياسة نقيض التصريحات اللي هي أطلقتها. ما في شك أنه الإدارة الأمريكية لازم هي تكون صداقة لفعلا الأوروبيين يقدروا يلتحقوا فيها. أما الأوروبيين لحالهم يقوموا بشيء جذري بالمنطقة هذا ما نريد. قلت لك الأوروبيين بساحتهم ما كانوا يعملوا شيء جدي مع أنه هذا إجرام كانوا يحكوا فيه كل يوم يعني على شاشات التلفزيون وغيره. بس لما الأمريكان تدخلوا قاموا بالشيء المطلوب. فنحن إذا بدنا نيجي نحكي بالمنطقة كلنا نعرف إنه بعطيك مثلا أنا سوريا كلنا نعرف إنه الأتراك فترة طويلة كانوا مستعدين يفوتوا بسوريا بس بدهم ضوء أخضر بالنسبة للحظر الجوي من أمريكا لأنه هذا الضوء الأخضر ما كان يجي لأنه أنت عم تتعاطى مع إدارة أمريكية تلاقي هم إنه هي تتدخل إنه إذا فتحت مجال لهذا الشيء إنه هذا الشيء ممكن يؤدي لتدخله لفترة معينة بالواقع السوري مشان هيك ما اعطت الضوء الاخضر. فكيف ما برمت اوروبا دول المنطقه اللي هي متحالفه مع الغرب بحاجه لقياده امريكيه لتتحرك. لما هاي القياده تتقاعس كل دول المنطقه بتضلها ناطره.
طيب إلى أي مدى الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تقوم حاليا بضرب داعش من الجو يعني تستطيع أن توازن بين ما تقوم به ضد هذا التنظيم الإرهابي وعدم استفادة يعني مثلا النظام السوري مما يجري على هذا الصعيد؟
مثلا السوري
يعني اليوم الولايات المتحدة والأوروبيين يشنون عمليات ضد داعش،
صحيح.
إلى أي مدى هذه العمليات يستفيد منها النظام؟ هل تدرك الولايات المتحدة وأوروبا أن هذه العمليات قد يستفيد منها النظام السوري؟
أكيد أكيد، وبالعكس يعني اليوم النظام السوري أستاذ بسام من مبسوط أنه وما بده أنه داعش ما يعود موجود، لأنه هذا مبرر وجوده، يعني هذه هي السلعة اللي بيسوقها للعالم ليقول أنه أنا إذا ما عدت موجود شو البديل؟ فرجوا، هذا هو البديل داعش، هذا اللي بدكم إياه يا عالم. فمن هالمنطلق هيدا النظام السوري بيهمه انه داعش وغير داعش يكون موجود ليضل فيه مبرر لوجوده هو. اما لما داعش ما بيعود موجود ما بيعود عنده هيدا المبرر،
يعني ما بتهمه مكاسب على الارض من وراء هذه العمليات العسكرية حققها هو،
لا بيهمه
داعش يبقى
مش هو يبقى، لانه هو هيدي هي الورقة الربيحة الوحيدة اللي عنده اياها تجاه العالم لأنه انه ادعموني، لانه انا اذا رحت هذا هو البديل، تفضلوا.
طيب هناخد تاني بريك علينا ونتابع نهار من سعيد. ونعود لمتابعة الجزء الأخير من نهاركم سعيد مع المستشار العام لحزب الانتماء اللبناني الأستاذ أحمد الأسعد. فعندي هون على تويتر في ناس مؤيدين للكلام عم تقولوا، في ناس معترضين على الكلام اللي عم بتقوله، حتى في ناس بيسألوني إذا أنا بقتنع بالكلام يعني عم تقوله حضرتك. بس يعني لفتني أنه في أحد الأشخاص بيقول أنه حضرتك علمته بأهم جامعات لبنان بغض النظر عن طائفته.
صحيح.
أنتم مش بس بتعلموا ناس بينتمون إلى الطائفة الشيعية.
لا لا. نحن بنعلم كل الناس.
اسمه محمود حمود.
أي نعم.
محمد حمود.
نحن المؤسسة تبعيتنا استاذ بسام مثل ما قلت لك قبل شوي، نحن بيهمنا انه نعالج الارهاب من جذوره، والارهاب مثل ما قلت لك قبل شوي بيتغذى بشغلتين، هو العوز وقلة العلم. وبالتالي انت هالصبي يلي بمرحلة معينة بس يوصل لعمر معين وما يكون عنده أي خيار يعمله بحياته، شيء سهل جدا أنه أي حزب إرهابي شو ما كان اسمه يقول له فضل هالبندقية هاي روح قاتل، وأنا بقول لك مين تقاتل وإمتى وعندك معاش آخر الشهر. فنحن حقيقة منروح لكل البيئات المفاضعة البسيطة شو ما كانت الطائفة تبعيتهم، لا نتفاعل مع هالشباب والصبايا مشان هن نقدم لهم الخيار البديل.
قديش تقريبا يعني في طلاب عم سألوا؟
هلا حاليا في عنا 157 شاب لبناني، شاب وصبية، لأنه نحن مركز على الصبايا كمان، بدنا أن لبنان الحديث الحضاري تكون دور الست فيه تماما مثل دور الرجل.
بتعلمون هؤلاء من كل الطوائف؟
نعم
فتحيين ومسلمين؟
نعم نعم.
مستعلمون الشيعة بجامعات لبنانية؟
نعم. يعني في جزء كبير هو هون الجزء الأكبر، وفي اللي هن بيكونوا شاطرين كتير فهو نبعتهم على أمريكا، نبعتهم يروحوا يتعرفوا وجها لوجه على الشيطان الأكبر لا يعرفوا إذا حقيقة.
ما بتؤمن إنه الأمريكيين هن الشيطان الأكبر؟
شو الحكي يا أستاذ؟ أنا عم أقولك إنه الشعب الأمريكي اللي انتخب واحد أسود أصله أفريقي اسمه باراك بيو اسمه حسين، هذا شيطان أكبر. وين بتصير هذه بالعالم؟ نحن هون بلبنان في أمل ننتخب واحد مثلا من عرق كردي رئيس جمهورية؟ بأي دولة بالعالم؟
بس هذه
هذا اللي يورجيك قديش المجتمع الأمريكي حضاري، قديش فيه رقي، قديش في محاسبة. اليوم بأمريكا أي رئيس أي مسؤول بس يخل أخلاقيا، بس تركب عليه ريحة أنه هذا عنده فساد، دغري تنتهي يعني تنتهي مسيرته السياسية. نيكسون قديش كان هو يعني فعلا رجل مهم بالمجتمع الامريكي لما تبين قدام المجتمع الامريكي ان هو كذب عليهم بموضوع ووتر جيت، ساعتها دغري سأل قبل ما يقيلوه. يعني كلينتون نفس الشيء، كلينتون بقضيته هذه السخيفة مونيكا لوينسكي كان على وشك الاستقالة لو لا تجي هيلاري بآخر لحظة وهي تدعمه وترجع توقفه على إجراء. فمن هالمنطلق أنت عندك شعب بحاسب، شعب بيؤمن بالإنسان كإنسان، هذا شعب نقيض ما يقال عنه أنه هو الشيطان الأكبر. بالعكس، اللي هو الشيطان الأكبر هو الناس اللي بتقول عن هيك مجتمعات، أو بتقول عن قصد لتبرر هي الفشل الموجود عنا، أو بتقول عن جهل لأنه ما بتعرف. فمشان هيك نحن نبعد شبابنا لهونيك، مش بس لأنه أمريكا المستوى العلمي بالجامعات بأمريكا كتير مهم وأهم مستوى بالعالم، بس كمان ليتعرفوا هني حقيقة على هذا المجتمع، وكل واحد فيهم يجي يكون فكرة عن المجتمع الأمريكي من خلال تجربته.
طب التمويل الأمريكي؟
لا تمويلنا نحن،
منكم؟
مننا نحن، كله مننا نحن. فالقصة هي انه هذا المشروع عم يكبر، ونحن يعني بدنا نكبر عدد الطلاب تبعونا بلبنان، واللي هني عم بيكونوا مميزين كمان لبرا.
طب حتى اذا كان شخص من بيئة حزب الله بتاخده؟
اكيد، عم بقول لك كل البيئات اللي هي، يعني نحن مركزين على البيئات اللي هي متواضعة واللي هي بتلجأ للسلاح، فشي طبيعي انه التركيز عم يكون على الشباب اللي هي بتجي من بيئات حزب الله.
بس لو الشباب اشتغلوا عليه يغير انتمائه، يغير
ما مشترط عليه، يعني هو بده يتماشى مع هالذهنية هيدي، هو لحاله بيتماشى، هو لحاله بيتفهم. ما في اسهل من استاذ غسان انه شاب يعني مثل ما قلت لك ما بيعرف شيء عن العالم، معلوماته بسيطة، في أسهل منها تلعب له براسه وتقول له هذا بعبع وهذا بخوف وهذا شيطان وهذا عدو وهذا كذا.
هذا الشيء عم ينتبه لداعش هلا.
بس هذا
الشعر جديدة،
بس هذا الشاب وعي ورجي العالم، فهمه، خليه يعمل تجارب حقيقية، يعني يصير عنده يعني تماس مع هالشعوب بالدول الأخرى، خلاص تتغير نظرته، الحالة تتغير نظرته. أما هذا الشاب اللي قاعد بضيعته، ما عنده ولا شغل ولا عملة، وما عنده أي أفق بحياته، ما عنده أي أمل إنه يقدر يعمل شيء بحياته، ما في شك إنه ما في أسهل منه اليوم إنه يجي حزب الله أو غير حزب الله يقول له تفضل معي وخذ هالبارودة وقاتل. اليوم وقت فكر إنه الشباب اللي هي مع حزب الله كلهم مسكين العقيدة ومؤمنين فيها، هاو شباب عن عوز، ما هاو ولادنا نعرفهم نحن، هاو عن عوز أكتريتهم راحين. مش لأنه في عقيدة وفي قضية، لا، في حاجة لأنه اليوم للأسف بالبيئة الشيعية تحديدا حزب الله هو صار بيوظف أكتر شيء، غير هيك ما عندهم شيء الشباب يعملوه. اليوم الحركة الاقتصادية كيف تجي استاذ بسام؟ الحركة الاقتصادية إذا ما عندك أنت استقرار أمني، إذا أنت ما عندك هدوء بمنطقة معينة، ما حدا بيستثمر، ما حدا بيجي بيفتح مشروع، بيفتح مصلحة، بيفتح مصنع ليوظف هالشباب. بالبيئة الشيعية اليوم كل لبنان أصلا هو على كف عفريت، يعني هاي مشكلة لبنان الأساسية، إنه ما في استقرار، ما في ثقة بالواقع الموجود هلا نحن عنا بلبنان، وبالتالي مشان هيك ما بنشوف في استثمار بلبنان. بس البيئة الشيعية هي أكثر بيئة عم تتضرر من هذا الشيء، بيئة شيعية لأكثر بيئة يلي فعلا وضع الأمن على كف عفريت، فمش هيك ما في استقرار أبدا وما في ثقة أبدا بهذه البيئة، إن كان بالبقاع أو بالجنوب أو بالضاحية.
بس ما
فمن هالمنطلق هيدا الناس ما عندها شغل، ما عندها عمل، الوحيد اللي هلا بيوظف هالشباب هو حزب الله. فهالشباب عم تلتحق لأنه ما عندها خيار،
بس ما عندهم ثقة بحزب الله. يعني حزب الله جعل هذه الطائفة الشيعية طائفة قوية، جعل هذه الطائفة الشيعية اليوم كلمة الفصل لا إلا في لبنان، لأنه هذا الحزب موجود. طب هذا ما بيعطي شعور بالقوة عند أبناء هذه الطائفة؟
يعني هو القصة بترجع أستاذ بسام، أنت كيف بتقيم القوة؟ إذا أنت بتقيم القوة أنك أنت تحمل سلاح ومن خلال السلاح تفرض رأيك على الآخر وأن يكون عندك كاتيوشيا وباتيوشيا وخاتيوشيا وكل هالقصص العظيمة هاي، ساعتها هذا المنطق بيتطبق. أما إذا أنت رجل بتواكي بالعصر وأنت بتفهم أنه اليوم معايير القوة بالعصر يلي نحن فيه مختلفة تماما، هي معايير الاقتصاد، العلم، التكنولوجيا، الإعلام، ساعتها بتفهم أنه هذه المعايير متبعة من قبل حزب الله وأمثال حزب الله هذه ما خاصة بالقوة، بالعكس هذه ضعف. فمن هون احنا معاييرنا للقوة. انا اليوم ما بشوف حالي بالشباب الشيعي لما بشوفهم انه هن ثلاث ارباعهم عاطلين عن عمل، وهن ثلاث ارباعهم الامل الوحيد ليقدروا يحصلوا على لقمة عيش انه ينضموا لحزب الله ليقدروا يحصلوا 400-500 دولار. لا، انا بشوف حالي بالشباب الشيعي لما بشوفهم كلهم اطباء مهندسين مدراء اعمال، ساعتها ايه بقول الشاب الشيعي صار هو فعلا شاب قوي. اما انه نلاقي نخبه هي بس اللي هي يعني بهذا الشكل والشريحه الاكبر مشحره ومعتره،
بس في نخب شيعيه كمان مؤيده لحزب الله،
ما في شك انه في نخب شيعيه مؤيده، لانه في نخب شيعيه عم تستفيد من حزب الله، وفي نخب شيعيه للاسف ما بتتجرأ تحكي اللي هي مقتنعه فيه، بتساير في هيك وفي هيك. بس اي انسان حر عنده عمل عنده شغل عنده مؤسسة ما ممكن الا ما بينه وبين حاله يعرف انه وجود حزب الله وممارسة حزب الله بلبنان عم تأذي مؤسسته.
بس اليوم حزب الله يا استاذ احمد يعني وضع هذه الطائفة الشيعية بمصاف المقررين في المنطقة، كان واضح سيف حسن نصر الله بخطابه الاخير انه يلي بده يقرر هذه المنطقة بيكون لعب أساسي فيها، ونحن لعب أساسي. طيب عندما تشعر هذه الطائفة الشيعية بأنها هي من خلال حزب الله لاعب أساسي في المنطقة وتقرر في مصير هذه المنطقة، يعني ما بتحس حالها أنه هي بالفعل وصلت إلى مكان لا يمكنها العودة منه، لا يمكنها التراجع عنه، هذا المكان من القوة، هذا المكان من التأثير؟
هو اللي أنت عم تتفضل وتقول عنه قوة أنا عم بعتبره تأثير.
تعبير إذا كان اليوم حزب الله قادر على مواجهة إسرائيل، قادر على مواجهة داعش، قادر على مواجهة الأمريكيين، قادر على مواجهة الغرب، إنه هي قوة قوة موجودة عم تقاتل بأربع خمس دول صارمة، بين لبنان وبين سوريا وبين العراق وبين اليمن وبين ما بعرف وين بالبحرين كمان، إنه هذه الدول حزب الله يقاتل فيها.
ما هو الشيء اللي عم تفضل وتقوله أنت عم تأكد الشيء اللي أنا قلته قبل شوي. اليوم كل هيدي الأحزاب شو ما كان اسمها حزب الله أو غير حزب الله هي دائما بدها تضل تقاتل،
لأنه ما عندها خيارات أخرى،
ما عندها خيارات أخرى، لأنه اليوم السلام والاستقرار يا أستاذ بسام بيدوبها لهالأحزاب. أنت اليوم هيدي الشباب بس يصير عندها خيار آخر بالحياة، ما بعدني عم بعطيك مثل عملي، شاب يا أخي بحاجة، شاب منه ما كسب علم كفاية، شاب ما عنده شغل، ما في أسهل منه أنك أنت تجي تقول له تفضل هالبارودة وقاتل معي. هذا دليل قوة. أما هذا الشاب لما أنت تعطيه خيار آخر بالحياة وتعطيه خيار يقدر من خلاله أنه يعيش حياة كريمة، وبعدين تقول له تعال قاتل معي، بيقول لك حل عني أنت والبارودة تبعيتها. فاليوم هذه الأحزاب أستاذ بسام بالنهاية شو ما كان اسمها بدينا نحن بالمنطقة ننتقل من حرب لحرب، لأنه هذا هو الواقع يلي بيخليها تضل مستمرة، هذا هو الواقع يلي بيخليها تضل عندها نفوذ على الأرض. ما بهم هذه الأحزاب أنه نحن شعوبنا بالمنطقة توقف على إجرائها وتنهض ويصير في نمو اقتصادي والشباب ما تعود عاطل عن عمل والشباب تتطور ويصير فعلا عندها قوة شرعية، لأنه بس الشباب يصير عندها هيك هذه الأحزاب بتعود بلا شغل. هذه الأحزاب بدها أنه الفقر والتعتير والشعار يضل موجود لتضل هي تنشي العالم من رقبته، هذا الواقع هيك. فما تحكينا عن قوة، هذا ضعف واستهتار للعالم، وبأكثر من هيك هي بالعكس مهمتها انه يضل في حروب ودم بالمنطقة، لانه هي تتطلع على مصلحتها الشخصية لأجندتها لتضل هي مهينة على المنطقة.
طب بس كمان حزب الله بيقول انه كمان انا معلم شباب عم وضعون على الجامعات بالجامعة الامريكية بالجامعة اليسوعية وبالجامعة اليسوعية في حضور كبير جدا لحزب الله من طلاب حزب الله، انه طيب هو شو عم يعمل انه بيعلمه لكنه ما بيعطيهم بارودة يعني.
ما بعرف اذا انت يعني هذا كلام أنا دقيق استاذ حسام. يعني تصور أنا يمكن مفهوم الشادية اللي أنت عم تتبعه بالنسبة لحزب الله تصور هو مفهوم آخر، يمكن هو مش شهادة جامعة، هو شهادة اللي بيعطوها هني بس شاب من هالشباب يقتل. لا، حزب الله بالجامعات المحترمة بلبنان ما له هذا الوجود اللي تفضل تحكي عنه. نحن نعرف هذا الشيء من خلال الجامعات، نحن موجودين بأكثرية الجامعات. فبتصور مفهوم الشهادة مختلف، إنه بيعطوا شهايد مختلفة، إنما الشهايد الجامعية لا، إطارها كتير ضيق، وبالتالي هي محصورة بس ببعض الناس، إنما هي كصورة بس. بالنهاية كل هذه الأحزاب المتأسلمة ما بيهمها أنه الشباب يتحرر ويصير عنده بدائل، بده أنه المجتمع تبعنا يضل عايش بشحار والتعتير مش يضل هو كينشو.
طيب اليوم الإمكانيات المادية لإيران اللي حكيت بالأول هي إمكانيات عم تكون يعني ضعيفة، عم تضعف هذه الإمكانيات خصوصي بعد تراجع سعر النفط وخصوصي مع العقوبات المفروضة على إيران. اليوم إيران لا تمد حزب الله بما كانت تمده في السابق من أموال.
عندك معلومات؟
هل بقوله في كتير ناس كانوا يشتغلوا معهم يدفعون المصاري تراجعت الموارد تبعهم، حتى في ناس توقفت بوقف الدفع لعنهم.
مزبوط، نسمع هذا الحكي.
يعني معناتها أنه بهذه البيئة هل يمكن اليوم تحقيق اختراقات أكبر وأكثر؟
نحن حقيقة سيد بسام مشروعنا على المدى الطويل، يعني نحن ما عم نشتغل على إطار بكرة وبعد بكرة. تصور أنا يلي بيشتغل على إطار بكرة وبعد بكرة بيكون ساذج وما بيكون عنده رؤية سليمة ومنطق سليم. ما فيك أنت تجي تعالج مشكلة صار لها 35 سنة موجودة و35 سنة عم تكبر بسنة أو باثنين، بالتالي ما في شك بدك وقت، بدك تحط مشروع سكة. ومثل أي شيء بالعالم أستاذ بسام كل شيء ببلش صغير وبيكبر، يكبر شوي شوي مع الشغل الجد، مع المثابرة، مع الديناميكية، مع الصلابة، كل شيء يكبر. هذا تاريخ البشرية هيك. فنحن منطلقين لهذا النفس، مش انه والله دغري فينا نغير المعادلة ونخلق معادلة جديدة، لا، نحن عم نغير بالجذور. وبالتالي هذا الموضوع بده وقت، وللأسف انه ما حدا بكل تواضع بالك انه نحن الوحيدين اللي عندنا مشروع. نحن الوحيدين على السياحة اللبنانية اللي عندنا مشروع. صحيح المشروع بده ياخد وقت، انه مع القليلة عندنا مشروع نشتغل عليه وعم نكبره يوم ورا يوم.
في سؤال اخير بدي اسألك اياه عن تويتر، في شخص اسمه علي هزيمة بيقول بما ان حزب الانتماء في الرابع عشر من اذار كصلابة في المواقف، لماذا لا يسعون الى المساهمة في وصول الاستاذ احمد الاسعد نيابة؟
هذه مشكلتهم ل 14 أذار. يعني بالتالي 14 أذار حقيقة الممارسة اللي قاموا فيها من 2005 لل 2008 يعني هي اللي وصلتنا لهون. بالتالي التسميات والأمال اللي حطوها بأنه الأستاذ نبيه بده ينط من هالسفينة، سفينة حزب الله، وبعضهم حاطين أمال. يعني وكلنا نعرف انه الاستاذ نبيه بينط من السفينه بس السفينه تغرق وتشبع غرق. طب شو بدك فيه بعدين الاستاذ نبيه؟ شو بيفيدك بعدين؟ فكل هذه ممارسات والتسويات يعني البيزنطيه هذه السخيفه هي اللي وصلتنا لهون. وبالتالي يعني اذا هني نحن نعتبر بكل تواضع، نحن نعتبر حالنا بالانتماء اللبناني منجسد ثوره الارز. إذا هني ذهب 14 إيراد نحن ذهب 24 إيراد.
أستاذ أحمد الأسعد بشكر مشاركتك معنا اليوم بنهاركم سعيد، أهلا وسهلا فيك بالإنتصار.
أهلا فيك أستاذ بسام،
شكرا لك يا أهلا. ومشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء.